بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإياه في الأصول الثلاثة: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني المؤلف رحمه الله جاء بهذه الأصول على طريقة السؤال والجواب لتكون يعني أبلغ في جذب انتباه القارئ أو السامع. فقيل لك ما الأصول الثلاثة، يعني هذه الأصول الثلاثة التي ذكر المؤلف رحمه الله هي التي يسأل عنها العبد في قبره، إذا وضع في قبره تولى عنه أصحابه، يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: من ربك؟ أما المؤمن فيقول: ربي الله. فيقولان: من نبيك أو ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. يقول: ما نبيك أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله، جاءنا بالبينات فآمنا به وصدقنا. إذن هذه أصول عظيمة، من وعاها وآمن بها ولقي الله سبحانه وتعالى بالإيمان بها نجا وفاز، ومن لم يفعل هلك وخاب وخسر والعياذ بالله. هذه الأسئلة التي يسأل عنها العبد في قبره: معرفة العبد ربه. بما يعرف العبد ربه؟ ذكر المؤلف بعد ذلك بآياته جل وعلا الكونية والشرعية، وأيضا من الفطرة التي وضع الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد، والميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على العباد في عالم الذر: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. استشهدهم، قالوا: بلى شهدنا. أن تقولوا، أي لئلا تقولوا، أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. وهذا معروف، ميثاق الذي أخذ الله سبحانه وتعالى على عباده في عالم الذر، أخرجهم من ظهر آدم كأمثال الذر ثم استنطقهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. شهدوا على أنفسهم أنه ربهم جل وعلا. لكن لو قال قائل إن هذا الميثاق لا يذكره العباد بعدما يأتي الإنسان هذه الدنيا بعد الولادة وبعدما يعقل، لا يذكر هذا الميثاق، هذا يعني إيراد مشهور، كيف يكون حجة وهو لا يذكره؟ ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني هذا الآن حجة على العباد بهذا الميثاق الذي أخذ الله سبحانه وتعالى وأشهدهم على أنفسهم وشهدوا. فهذا يعني سؤال مشهور، كيف يكون حجة ولا أحد يذكره؟ هل أحد منكم يذكر هذا الميثاق؟ لا أحد يذكره. طيب كيف يكون حجة ولا يذكر؟ نقول عثره موجود، وإن لم يذكره إنسان بذاته لكن بقي له عثر في قلب العبد، وهو الفطرة السليمة. فإن الإنسان مفطور على التوحيد وعلى الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون، وأنه المستحق للعبادة وحده ولا شريك له. هذه فطرة. وإذا تجد عوام الناس مثلا عجائز في البيوت التي لا تقرأ ولا تكتب، ليس عندها إشكال في الإيمان بالله، يعني الأمر عندها طبيعي من يوم وعت الدنيا وهي مقرة بأن الله تعالى هو الخالق، ولا يحتاج إلى كثير أدلة وإقناع وشرح وترسيخ، لأنه موجود، مجرد ما يعني تسمع كلمة كلمتين القبول موجود مباشرة، إلا من فسدت فطرته، هذا شيء ثاني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا بقوله كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. ثم ضرب مثالا يؤكد هذه الفطرة وأنه لا يتخلف عن ذلك أحد، قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني البهيمة تولد كاملة الأعضاء من اليدين والرجلين والعينين والأذنين إلى آخر الأعضاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني هل تجدع الأذن في بطن أمها ولا بعد الولادة؟ بعد المشركون يجدعون آذان بعض البهائم، سيبونها للأصنام، ما تولد البهيمة مجدوعة الأذن، تولد كاملة. ثم يطرأ الشرك فتقطع آذان البهيمة وتسيب للأصنام. إذن كما طرأ الشرك يعني على هذه البهيمة قطعت أذنها، كذلك طرأ على قلوب بني آدم بعد الولادة. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يعني الله سبحانه وتعالى لا يبدل خلقه، فلا يمكن أن يولد شخص واحد مفطور على الشرك، لا يمكن، كلهم يولدون مفطورين على التوحيد. إذن هذه فطرة في قلوب بني آدم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني لو ترك بدون تأثير لنشأ موحدا لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى. إذن نقول أدلة على معرفة الله سبحانه وتعالى كثيرة، منها الآيات الكونية وهي كثيرة لا تحصى، والآيات الشرعية أيضا دلالتها كثيرة متنوعة، ومنها الفطرة التي تكون في قلب العبد ما لم تغير. معرفة العبد ربه ودينه، كيف يعرف الإنسان دين الإسلام؟ يعرفه من النصوص، فإذا قرأ القرآن وقرأ السنة عرف أن هذا الدين هو الدين الكامل الذي تضمن مصالح العباد ومبني على العلم والحكمة، لا يماثله دين آخر. ولذلك يقول عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام. ولو نظرت في القوانين الوضعية هذه، مهما كان الواضع عنده من العلم وعنده من الخبرة، فإنها لا تفي بحاجات الناس ولا تحقق المصالح الكبرى ولا تحقق تمام العدل، لابد يكون فيها أخطاء، يكون فيها حيف ونقص. فشريعة الله سبحانه وتعالى هي الشريعة الكاملة التي جاءت بمصالح العباد ودرء المضار عنهم والعدل وإعطاء كل ذي حق حقه، حق الله، حق نبيه عليه الصلاة والسلام، حق الوالدين، حق الأقارب، حق الجيران، حق العلماء، حق الصديق، حق العام والخاص، حتى حقوق أهل الذمة من المشركين الذين يكونون يدفعون الجزية لهم حقوق، حق العام والخاص والقريب والبعيد، حقوق عظيمة وحكم باهرة ولا تحيط بها العقول. يعني هذا من نظر في دين الإسلام، نظر في الديانة الأخرى يرى فرقا عظيما كما بين الظلمة والنور، لكن من لم يجعل له نورا فما له من نور كما يقول جل وعلا. ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني أيضا إنسان لابد أن يعرف نبيه عليه الصلاة والسلام ويزداد معرفة بالنظر في سيرته، في مدح الله له في كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم، وسيرته عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، فيتبين له أنه سيد ولد آدم وأنه أفضل خلق الله جل وعلا في عبادة ربه، في أخلاق العظيمة، في هدي، في دعوته لله، في جهاده، في صبره على البلاء، في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام. هو أكمل البشر وأفضلهم وأحبهم إلى الله عز وجل، فلا يمكن لأحد أن ينظر في سيرة محمد عليه الصلاة والسلام بعلم وعدل ولا يتبين له أنه رسول الله وأنه مستحق للطاعة والإيمان به عليه الصلاة والسلام. لكن الإنسان قد يجهل كثيرا من سيرته عليه الصلاة والسلام، فمن أنفع ما يكون النظر في سيرته عليه الصلاة والسلام وهديه في الحضر والسفر، في الليل والنهار، في ما ثبت عنه من الأوراد والأذكار والسنن العظيمة، هذا من أنفع العلم. فينبغي طالب العلم أن يحرص على قراءة سيرته عليه الصلاة والسلام، سير الصحابة وسير أئمة السلف من التابعين وأتباعهم التابعين لهم بإحسان. فالنظر في السير من أعظم ما يكون من الفائدة والتربية. الإنسان قد لا يجد قدوات في الواقع، أو يقل أو يندر أن يجد قدوات، وإن وجد أناس فضلاء قد لا يتيسر له مخالطتهم فلا يتعرف على كثير من أحوالهم، فيعوض هذا بقراءة سيرته عليه الصلاة والسلام، سيرة الصحابة رضي الله عنهم، سيرة التابعين وأئمة الدين. فهذه السير مليئة بالمواقف المشرفة في العبادات، في الأخلاق، في الدعوة، في طلب العلم، في التعليم، في تقوى الله عز وجل، الصبر عن المحرمات والزهد في هذه الدنيا والورع. يعني تجد مواقف وصفحات مشرفة للصحابة وأهل العلم رحمه الله، فينتفع الإنسان ويستفيد كأنه يعيش معهم وإن كان لم يدركهم في الزمان. يعني فيه كتاب لمهدي رزق الله اسمه السيرة النبوية في ضوء مصادرها الأصلية، السيرة النبوية في ضوء مصادرها الأصلية. يعني المؤلف جزاه الله خير اعتنى بالحديث الصحيحة، يعني يختلف عن كتب السيرة. كتب السيرة في الغالب ما فيها تخريج وتحري الحديث الصحيح، سرد سيرته عليه الصلاة والسلام فيها الصحيح والضعيف، لكن المؤلف في هذا الكتاب حرص على أنه لا يأتي بشيء إلا وله دليل صحيح من السنة، فيذكر القصة والحدث ثم يذكر ما دل عليه من الحديث الصحيحة. يعني انتقى من كتب الحديث سيرة مختارة من كتب الحديث، من الصحيحين، من الترمذي، من السنن، من غيرها كالطبراني والمسانيد، وجمعها في كتاب سيرة. وهذا جهد مشكور، لأن كتب السيرة ينقصها التثبت فيها، صحيح ترتيب طيب، قصص مرتبة وممتعة، لكن ينقصها التحري وصحة ما يذكر من القصص والوقائع. فهذا كتاب جيد، رتبه على ترتيب السير وذكر فيه الأحاديث الصحيحة ويخرجها ويذكر من صححها من العلماء، فهو كتاب طيب. مؤلفه مهدي رزق الله، السنة النبوية في ضوء مصادرها الأصلية، دكتور مهدي رزق الله. هذا يعني من أحسن ما أعرف من كتب السيرة، لأن السيرة تؤخذ من الحديث. يعني من أراد أن يتثبت لا يأخذ السيرة من كتب السيرة، مثل تهذيب السيرة، تهذيب سيرة ابن هشام وسيرة ابن كثير وأمثال هذه الكتب، أو البداية والنهاية، هذه فيها الغث والسمين. صحيح أن كتب مجموعة وممتعة لكن فيها الغث والسمين، لكن هذا الكتاب تحرى فيه الحديث الصحيح، يعني كأنه جمع لك الحديث من كتب الحديث متفرقة، جمع في كتاب واحد في سيرته عليه الصلاة والسلام. هذا جهد طيب مشكور. قال: فإذا قيل لك من ربك، هذا أيضا جاء به على طريق السؤال والجواب. فإذا قيل لك من ربك، يعني قد يقول الإنسان هذا السؤال سهل، هذا يلقى على، لو ألقي على الطلاب الصغار اللي ما دخلوا المدارس بين 3 و4 و5، قلت من ربك، ايش يقول؟ ربي الله. لكن هذا سؤال عظيم، يعني يصلح للصغير والكبير، يعني هو الذي خلقنا من أجله، وينبغي ترسيخه في الصغار من حين يدرك الصغير تلقى عليه هذه الأسئلة: من ربك؟ ربي الله. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ ديني الإسلام. ويعطى على قدر ما يفهم ويتحمل. هذا ينبغي أن يرسخ في الصغار تأكيدا للفطرة، هذه فطرة، لكن تؤكد هذه الفطرة بالعلم، ثم يعطى من العلم ما يستطيع أن يفهمه، يعني شيئا فشيئا على حسب فهمه. وإذا هذا الكتاب يعتبر كتاب للمبتدئين، المؤلف ألفه يعني بسهولة، جعله كأنه لمن ابتدأ دراسة التوحيد يبدأ بهذا الكتاب، لأنه كتاب سهل وبدأ فيه من أصل الدين والأمور المعروفة البسيطة في فهمها لكن عظيمة في قدرها. فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. يعني هذا الآن يدل على أو يعني يظهر أن المؤلف فسر الرب بأنه أنها مأخوذة من إيش؟ من التربية، لا من التربية، ربي أي الذي رباني من التربية. وهي كذلك في قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون. بعض العلماء قال منسوبة إلى نسبوا إلى الرب، نسبوا إلى الرب، لولا ينهاهم الربانيون منسوبون إلى الرب. والقول الثاني أنه منسوبون إلى التربية، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. الربانيون هم الذين يربون الناس كما قيل بصغار العلم قبل كباره. فأيما أرجح، من مأخوذة من الرب ولا من التربية؟ ها؟ ها؟ من التربية. طيب لماذا؟ لماذا لا نقول مأخوذة من الرب، منسوبين إلى الرب؟ نقول ما يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى ذمهم في هذه الآية، ولو كانوا منسوبين إلى الله لكان تشريفا لهم ومدحا لهم، لكن في هذه الآية في ذم لهم: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هذا مدح ولا ذم؟ ها؟ ذم. إذن لا يمكن نسبهم إلى الرب ثم يذمهم، لأننا النسبة إلى الرب شرف عظيم، لا ينسب إلى الرب إلا ما له شرف عظيم. ناقة الله، بيت الله، هذه أشياء تنسب، مخلوق ينسب إلى الخالق هذا تشريف، بيت الله هذا تشريف ولا لا؟ تشريف. فهنا المقام مقام ذم، فلا يصلح أن يفسر بأنه منسوبون إلى الرب، إنما نقول منسوبون إلى التربية لأنهم معلمون لكنهم قصروا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذن تفسير الرب هنا سمي يعني معنى الاسم أو مشتق من التربية، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. ونعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان يعني لو تأمل نعم الله سبحانه وتعالى لما عبد غيره أبدا، أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل، هو الذي أوجدك من العدم، يعني أعطاك الحياة، وهذه نعمة كبيرة، نقلك من العدم إلى الوجود، وأعطاك كل ما معك من النعم من الأعضاء والحواس وكل ما في جسدك من الله. ويعني لو إنسان تأمل في جسم الإنسان لرأى العجب العجاب، ولا يزال الأطباء عاجزون، لا يزال الأطباء عاجزين عن معرفة كثير من تفاصيل جسم الإنسان وظائف هذه الأعضاء والأجهزة. ويعني تجد مثلا السمع كجهاز واحد في تخصصات عالمية وأجهزة وكتب جامعات يدرسون، ولم يحيطوا بهذه الصفة علما، تبقى أمراض وأشياء لا يعرفونها، قل مثل ذلك في البصر، قل مثل ذلك في بقية الأعضاء. كل عضو يدرس يمكن أكثر حين من 100 سنة، وهم يدرسون هذا العضو ويأخذون له الأشعة والتشريحات ويتعمقون في دراسته ولم يحيطوا به علما، يأخذون أشياء وتغيب عنهم أشياء، وفي أمراض لا يعرفون علاجها ولا يدرون ما هي إلى الآن، كمرض السرطان وغيره من الأمراض. يبقى الطب عاجزا عن معرفة ماذا حصل لهذا العضو وما المرض الذي فيه. هذا يدل على أن نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، نعم عظيمة كثيرة. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فإذا الإنسان إذا نظر في نعم الله عرف أنه هو الرب وأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. لا رباني يعني نشأني من التربية، رباني بنعمه يعني اطعمني وسقاني وكساني وعافاني وحفظني، تربية تنشئة بالنعم التي لا يقوم الإنسان إلا بها، هذا معنى التربية. ورب جميع العالمين بنعمه. العالمين جمع عالم يشمل جميع العوالم من الإنس والجن والمخلوقات والحشرات والحيوانات، كل شيء عالم، النمل عالم، النحل عالم، كل مخلوق كل جنس فهو عالم مستقل، والله رب العالمين جمع عالم، وهو معبودي أي الذي يعبده، ليس لي معبود سواه. إذن استدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وأن الخالق المربي المنعم الرازق هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولذلك يقول العلماء توحيد الربوبية إيش؟ يستلزم توحيد الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. إذا أقررت أن الله الخالق لازمك أن تعبده، وإن عبدت غيره تناقضت. كيف تقر بأن الله هو الذي خلقك ثم تعبد غيره؟ ولذلك ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للمشرك، قال: مثل المشرك أو قريب من هذا اللفظ كمثل شخص استأجر أجرا أو أجيرا، فقال: هذا عملي وهذا مالي، اعمل وأدي إلي. فصار يعمل ويؤدي إلى غيره، فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ أو قال: اشترى عبدا بحر ماله، لا مو استأجر، اشترى عبدا بحر ماله وقال: هذا عملي وهذا مالي، اعمل وأدي إلي. فصار يعمل ويؤدي إلى غيره، فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ في أحد يحب هذا؟ لا، هذا اشترى العبد بحر ماله خالص ماله، والذي يطعمه ويسقيه ويكسوه ويسكنه ويقوم بجميع شؤونه، وهذا العبد يشتغل، وإذا حصل مالا أعطاه شخصا آخر. هذا مثال للشرك. أيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ لا أحد يحب أن يكون عبده كذلك. كذلك المشرك، الله سبحانه وتعالى خلقه والذي ينعم عليه بجميع النعم، وهو يؤدي أعظم شيء والعبادة لغير الله تبارك وتعالى. ومن عظم حق الله أنه لا يقبل المشاركة، يعني حتى المشاركة ما يقبلها، لأنه انفرد بالخلق والرزق، فكيف يقبل المشاركة؟ ما يقبل. يعني لو, 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 لو أن لك حقا خاصا على هذا الشخص، تطلب مبلغا من المال وجاء وأعطاك النصف وأعطى شخصا آخر نصف المبلغ، قسموا بينكما، ترضى ولا لا؟ لا ترضى. فكيف لو أعطاك الربع وأعطى الآخر 3/4؟ ما ترضى، تقول: هذا مالي كله، هذا حقي، أنا أطلبك هذا المال كاملا، كيف تعطيني البعض وتعطي شخصا لا حق له تعطيه الباقي؟ هذه أمور بسيطة يعقلها الناس في حياتهم، لكن إذا جاء التوحيد والشرك غطى ما تلقاه المشركون من أبائهم أو من معلميهم. علماء الضلالة فنشأوا على الشرك فلم يتبينوا ولم يتمعنوا فيه، وإلا فإن هذا الشرك تعباه الفطر وتعباه العقول تعباه الشرائع. لكن كما قال الله عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. الحمد لله رب العالمين وأنا واحد من هذا العالم، إذن هو ربي. هذا الدليل على أن الله هو ربي، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه رب العالمين، وأنت أيها الإنسان واحد من هذا العالم، إذن هو ربك ورب جميع العالمين. ما معنى الحمد؟ الحمد يعني كثيرا ما الإنسان يقرأ هذه الآية الحمد لله رب العالمين ويحمد الله بعد الطعام والشراب، لكن يعني قل ما يتأمل في معناها. الحمد ما معنى الحمد؟ الثناء، يعني هذا مشهور عند بعض العلماء، الحمد بمعنى الثناء، لكن هذا ما يستقيم إذا عرضناه على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم. يقول عز وجل إذا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. جعل الحمد غير الثناء، ولا لا؟ كيف نقول الحمد هو الثناء؟ يعني أنا ما أتينا بجديد، ها؟ لا، الشكر ثاني بعد، معنى ثالث، في حمد وفي ثناء وفي شكر، كل واحد له معنى غير الثاني، قد يكون بين تقارب لكن كل واحد له معنى يختلف. الحمد يقولون هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، لابد من هذين الشرطين. يعني قد يصف الإنسان عدوا له مبغوضا له يصفه بالكمال، قل لا، يمكن يعجب بعدو، يقول الله فلان الخبيث يصادق ما يكذب ويكره عدوه، صح ولا لا؟ يمكن بعض الناس يصفون الكفرة بأنهم يعني عندهم صدق ودقة في المواعيد ويكرههم، ما يلزم وصف المحمود بالكمال، ما يعني هذا أنه حمده، لا، يصف بالكمال وهو يذم ويبغض ويلعنه. إذا لابد من هذين الشرطين مع المحبة والتعظيم. إذن هذا، إذا قال إنسان الحمد لله رب العالمين كأنه يعني معنى كلام أنه يقول لله كل وصف محمود، من السمع والبصر والحياة والقدرة والإرادة والعلم وكل الصفات المحمودة، كان يقول لله كل وصف محمود. إذا فهمنا هذا المعنى تبين لنا معنى حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان. عظيمة جدا، سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأني ما بين السماء والأرض، يعني هذه الكلمة تملأ ما بين السماء والأرض تملأ الميزان. لماذا؟ لأنها وصف كثير جدا، وصف المحمود بالكمال، كأنك تقول لله كل وصف محمود مع وجود المحبة في قلبك والتعظيم لله تبارك وتعالى. إذن أنت الآن قلت كلمة واسعة جدا، ولكن كثيرا من الناس لا يتبين معناها، تعود يقولها سواء يقرأها في القرآن أو يقولها بعد في المناسبات: الحمد لله إذا أكل، الحمد لله إذا شرب، لكنه لا يتبين معناها. إذن هذه كلمة واسعة، أنت تثني على الله أو تصف الله عز وجل بكل كمال بجميع ما ورد في الأسماء الحسنى وصفات الله العلى كلها، كأن تقول لله كل وصف محمود أعلمه وما لا أعلمه، في أوصاف من أعلمها ولا لا؟ اللهم نسألك بكل اسم هو لك، سميته في كتابك سميته بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تصف الله بالكمال سواء تعلمه أو لا تعلمه. طيب الثناء، الثناء ما معناه؟ من نفس الكلمة، الثناء مأخوذ من نفس الكلمة من التثنية، يعني الثناء هو تكرار الحمد. وذاك الفاتح قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم هذه هي حمد ولا لا؟ وصفك الله بأنه الرحمن حمد ولا لا؟ حمد. والرحيم حمد، لكن لما كررت الحمد صار ثناء، حمدني عبدي أثنى علي عبدي، يعني ثنى الحمد. والثالثة مجدني عبدي، المجد هو السعة، مأخوذ من السعة، مالك يوم الدين، إلا أن صفات الله سبحانه وتعالى تظهر جليا في يوم الدين، أي في يوم القيامة يظهر عدله ورحمته وانتقامه وقدرته وحلمه، جميع الصفات تظهر ويتلاشى ملك كل ملك ملوك الدنيا. فلذلك مجدني عبدي، المجد هو العظمة والسعة. طيب عندنا الحمد والثناء، شباقي الشكر. الشكر يختلف الحمد، الشكر هو مقابل نعمة، الشكر ما يكون مقابل نعمة. الحمد يعني تحمد ولو لم يكن هناك نعمة، قد يكون مقابل نعمة كما لو أكل إنسان أو شرب يقول الحمد لله، وقد يحمد بدون نعمة خاصة. الحمد لله رب العالمين يحمد الله على كل حال حتى على البلاء، إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام ما يسوءه قال الحمد لله على كل حال، لكن الشكر خاص من هذه الجهة أنه لا يكون إلا في مقابل نعمة. فالحمد أعم من جهة والشكر أخص هنا وأعم من جهة أخرى، وهو الآلة، آلة الشكر أكثر باللسان بالقلب واللسان والجوارح. إذن الشكر عام من جهة الآلة، يشكر الله بقلبه وبلسانه وبجوارحه. والحمد أعم من جهة السبب وأخص من جهة الآلة، لأن الحمد لا يكون إلا باللسان. إذن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، الحمد أعم من جهة السبب أنه مقابل نعمة وبغير نعمة، والشكر أخص من هنا من جهة السبب لا يكون له مقابل نعمة. ومن جهة الآلة الشكر أعم لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد أخص لأنه لا يكون إلا باللسان. الحمد لله رب العالمين، العالمين جمع عالم، وكما يعني هو معروف كل ما سوى الله عالم، الملائكة عالم، الجن عالم، الإنس عالم، النمل، النحل، الأسود، النمور، كل هذه العوالم، كل هذه المخلوقات، كل جنس عالم. ولذلك يقول عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. أمة عالم، أمة أمثالكم، لهم لغة ويتناسلون ويطلبون المعاش وفطروا على جلب المنافع ودفع المضار، يعيشون حياة متكاملة، لكن لغتهم تخصهم وحياتهم تخصهم، لكنهم بالجملة كبني آدم. حتى بعض ذا فيهم ملوك وفيهم عاملون مثل النحل في ملكة وفي عمال، والنمل كذلك في ملكة وفي عمال، ويعني حياة متكاملة. أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكل من سوى الله عالم، عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. بما عرفت ربك يعني كما سبق الله سبحانه وتعالى يعرف بثلاثة أمور. الأمر الأول وهو أوسعها وأسبقها أيضا هو إيش؟ الفطرة. هذا هو أعظم الأدلة، من أعظم الأدلة وأيضا أوسع الأدلة، أن كثير من المسلمين عبدوا الله بالفطرة. لأن لو سألت عامي ودققت معه ما عنده كثير أدلة ولا لا، لكنه عنده إيمان أرسى من الجبال، ما يمكن تزحزح عنه أبدا، حتى لو لم يستطع أن يستدل، أنه مترسخ في قلبه لا يشك في وجود الله سبحانه وتعالى وأنه الرب والإله والمعبود، وليس عنده شك أبدا مع قلة العلم. لو شككته وأوردت عليه قال لك أنا ما أعرف أجاوب، لكن ما عندي شك أن الله هو الرب والخالق والمعبود جل وعلا. إذن هذا دليل عظيم جدا. والله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن في أكثر موضع، في سورة الروم فطرة الله التي فطر الناس عليها، وفي سورة النور قال تعالى في آيات النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور. نور الفطرة مع نور العلم، نور الفطرة ثم يأتيه الوحي فيشتعل على أحسن ما يكون. الفطرة نور والعلم نور، فيجتمعان في قلب المؤمن الموحد فيزداد علما إلى علم وإيمان إلى إيمان. أين الفطرة في المثال هذا؟ أين الفطرة في هذه الآية؟ وين الفطرة؟ مشكات ولا المصباح ولا الزيت ولا النار ولا أين الفطرة في هذا المثال؟ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور، ولو تمسسه نار. إذن هو الزيت، الزيت هذا يكاد يضيء من نفسه من شدة صفاء ولمعانه. كذلك فطرة المؤمن حتى لو لم يأتيه الوحي يكاد أنه يعلم الدين الله سبحانه وتعالى من شدة صفاء فطرته. مثل من؟ الحنفاء اللي كانوا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، مثل من؟ زيد بن عمرو بن نفيل، هذا كان من الموحدين ولا يعبد إلا الله، لكنه لا يعرف تفاصيل العبادة، لكنه كان ينكر الشرك. إذا رأى إنسان يذبح شاة للأصنام يقول: الشاة خلقها الله ورزقها ثم تذبحونها لغيره إعظاما لذلك، كما جاء في صحيح البخاري. شوف فطرة، فطرة يعني ما عنده شك في هذا، يقول: الشاة خلق الله، صح ولا لا؟ الشاة خلق الله والله الذي رزقها ثم تذبحونها لغيره إعظاما لذلك، يعظم هذا وينكر قتل الموؤودة خشية العار والفقر. وكان يحيي الموؤودة، إذا جاء شخص يعرف أن هذا سيذبح ابنته خشية الفقر قال: لا تقتلها وعلي رزقها، يعني تكفل بطعام شرابها ويقول لا تذبح، يحيي الموؤودة. فأنكر هذا بفطرته، والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بإنكاره: وإذا الموؤودة سُئلت بأي ذنب قتلت. إذن هذا الآن كان زيتها يضيء، عرف أن الشاة لا يلزم تذبح لغير الله لأن الله الذي خلقها ورزقها، وعرف أن الموؤودة لا يجوز أن تقتل لأن نفس بريئة تقتل بغير ذنب، فكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فإذا جاء الوحي على فطرة سليمة اشتعل كأحسن ما يكون، نور على نور. أبو ذر رضي الله عنه كان من الموحدين وكان لا أعبد إلا الله، وكان يسجد قيل له قال: كنت أصلي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كيف؟ إلى أين تتوجه؟ قال: حيث يوجهني الله، يعني إلى أي جهة. ويسجد حتى تطلع الشمس، ما أدري ينام ويطيل في السجود إلى أن تطلع الشمس، يعني ما أعرف تفاصيل العبادة، لكن كان يسجد يجد لذة في السجود تعظيما لله جل وعلا. إذن وصل إلى السجود وصار هذا ركن عظيم من أركان الصلاة، أقرب ما يكون عبد ربه ساجد. أبو ذر كان يسجد ولما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بتحية الإسلام، وأول من حي النبي عليه الصلاة والسلام بتحية الإسلام. فإذا هذا نور الفطرة. إذن الفطرة هذا واحد. الثاني إذا أراد أن يزداد إيمانا النظر في الآيات الكونية والشرعية. الكونية كالشمس والقمر والليل والنهار كما سيذكر مؤلف الآيات في هذا، ومن آيات الليل والنهار قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات للألباب، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، آيات كثيرة. الله سبحانه وتعالى يلفت نظر العباد للتأمل في هذه الآيات العظيمة، وأن الذي هذه الآيات لا يمكن توجد بدون موجد، فالذي أوجدها وخلقها هو المستحق للعبادة جل وعلا. استدلوا به على وجود الله وعلى قدرته وعلمه وحكمته ورحمته وفضله وكرمه، وكثير من أسماء الله وصفاته تتبين وتعرف من آيات الله. هذه المخلوقات تحتاج إلى قدرة ولا لا؟ تحتاج إلى علم. خلقها فيه رحمة وفيه فضل وفيه غنى، وقل ما شئت من أسماء الله وصفاته جل وعلا يعرفه العبد من النظر في هذه الآيات العظيمة. وآيات الشرع هي الأعظم، هو الوحي، هذا هو الأعظم. ومن قرأ القرآن عرف ربه جل وعلا بأسمائه وصفاته، وكذلك من قرأ السنة عرف ربه جل وعلا بأسمائه وصفاته. فالمؤمن الموحد يلتقي نور البصيرة والفطرة مع نور العلم والوحي فيكون نورا على نور. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن. يعني المؤلف قال فقل بآياته ومخلوقاته، يعني جعل الآيات غير المخلوقات. قال من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع. هل في فرق بين الآيات والمخلوقات في هذه الآية؟ ومن آياته الليل والنهار، وإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب. إذا نقول الآيات والمخلوقات بهذا المعنى واحد، لأن هذه مخلوقة تدل على خالقها، إذا هي مخلوقة وآية في نفس الوقت. لكن إذا أردنا أن نفصل في الآيات نقول تقسم إلى قسمين: آيات شرعية، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا، سمى الله سبحانه وتعالى آيات، معروف آيات القرآن معروف تسمى آيات، وإذا تتلى عليه آياتنا. وكذلك النوع الثاني الآيات الحسية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. كلها آية. الآية بمعنى إيش؟ العلامة. الآية بمعنى العلامة، أن هذه علامات تدل على خالقها جل وعلا، تدل على قدرته وحكمته ورحمته وفضله وكرمه إلى آخر أسمائه وصفاته جل وعلا. قال ومن آياته الليل والنهار، لا شك أن هذه آيات عظيمة والناس يرونها كل يوم. يأتي الليل يغطي النهار، ثم يأتي النهار ويكشف ظلمة الليل، وهذه آيات عظيمة، لكن تعود الناس على رؤيتها. وكثرة الإمساس كما قيل إيش؟ تقل الإحساس. سيرى هذه من يوم وعد نفسه وعرف الدنيا، والليل والنهار يتعاقبان، فيقل تدبره لهذه الآيات العظيمة. وإلا فالله سبحانه وتعالى نبه العباد على هذه الآيات، وأنها نعم كبيرة من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يستطيع أحد من الخلق أن يفعلها ويأتي بها. قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، أي دائما أبدا، إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ هل يستطيع أحد؟ لا يستطيع أحد. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ لما أعجزهم قرر رحمته، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. من الذي يشكر الله إذا رأى الليل الحمد لله، وإذا رأى النهار الحمد لله؟ تعود قل من يشكر، قل من يشكر. يعني أذكر قصة الإمام أحمد جميلة يعني فيها عبرة. يقول في بئر عنده في البيت، فكان ينزع بالدلو هو أو أحد بجواره، فكلما نزع الدلو قال الحمد لله، ثم ينزع الثاني ويقول الحمد لله. فلما تكرر منه كان ابنه بجواره فتعجب من تكرار الحمد، قال يا أبتي إيش هذا الحمد عند كل دلو ينزع؟ قال يا بني إن الله يقول قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ استحضار النعمة. الناس تعودوا أن البئر كل يوم يأتون يجدون الماء موجودا، ماء عذبا موجودا، وإذا نزع أخرج ما يشاء، دلو 12 20، متى شاء أخرج ما شاء، تعود على هذا سنين طويلة. فلا يستحضر مثل هذه الآية، ومثل نعمة الأمن الآن، الناس يعيشون أمن عظيم، ويقل من يتدبر هذه النعمة. الله سبحانه وتعالى يقول أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. الأمن يعني نعمة، لكن قل من يتدبر ويحمد الله عز وجل على هذه النعمة. قل مثل ذلك في جميع النعم، لكن الله سبحانه وتعالى في القرآن يطالعنا يذكرنا بهذه النعم. ما تكاد تقرأ آيات من كتاب الله إلا في ذكر الليل والنهار والشمس والقمر، نزول المطر والإحياء والإماتة والرزق، وأشياء كثيرة من آيات الله سبحانه وتعالى، حتى يكون قلب المؤمن حاضرا يتفكر في هذه النعم ويحمد الله، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لو شاء أن ينزعها لنزعها، ولو شاء أن يهلك العباد لأهلكهم. فهذه تقوي إيمان العبد وتقوي شكره لله تبارك وتعالى وتعظيمه لربه جل وعلا. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع. ما الدليل على أن الأراضين سبع؟ هل في دليل في القرآن؟ السماوات السبع كثيرا ما تذكر، سبع سماوات، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ومن الأرض مثلهن. طيب هذه المثلية من كل وجه ولا لا؟ لا لا، ليس من كل وجه، ليس من كل وجه. السماوات أولا أنها تتسع، كلما علت تسع، السماء الثانية أوسع من الأولى وهكذا. ثم فيه أيضا فواصل، فيه فاصل بين كل سماء وسماء كما جاء في بعض الحديث، وإن كان حديث ضعيف لكنه صح من كلام مسعود رضي الله عنه، بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. إذا السماوات وإن كانت متداخلة، السماوات الثانية محيطة بالأولى، لكن بين كل سماء وسماء فاصل. الذي خلق سبع سماوات طباقا، يعني كل واحدة مطبقة بالتي دونها، ولكن فيه فواصل. إذن الفرق من جهتين، الجهة الأولى أن السماوات تتسع وأن وجود فواصل، الأرضون بالعكس في هاتين الصفتين، كل أرض أصغر من التي قبلها، الأرض الأولى أكبر من الثانية وهكذا. إذن الأرض تصغر، الثانية أصغر من الأولى، السماوات الثانية أكبر من الأولى، وثانيا أنه لا يوجد فواصل بين الأرضين، يعني هذه الأرض لم يرد في النصوص وجود فواصل بين أرض وأخرى، هذه الأرضون متلاصقة، كوكب واحد متلاصق. طبعا فرق كبير في السعة، هذا لا شك أنه واضح يعني، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ولم يقم مثل ذلك في الأرض، ولا مقارنة بين السماوات والأرض. إذن المثلية في إيش صارت؟ في العدد فقط، لا في السعة ولا في الفواصل ولا في هي السعة أن كل واحد أكبر من الثاني، ولا الحجم القدر، السماوات أكبر بكثير. إذن المثلية هنا في العدد. طيب، في دليل صريح من السنة على أن الأراضين سبع؟ قل نعم، في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين، من ظلم شبرا من الأرض طوقه إلى سبع أراضين، إلى سبع أراضين، نص صريح صحيح على أن الأرض سبع. والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما، ما الذي بينهما؟ بينهما مخلوقات كثيرة كالنجوم والشمس والقمر، هذه مخلوقات هائلة. النجوم من يحصيها؟ لا يحصيها إلا الله، عدد النجوم هذا عدد هائل لا يحصيها إلا الله، وهي مختلفة أيضا في الأحجام، مختلفة في السير، في سيرها، في أحجامها، فالله سبحانه وتعالى بث نجوما لا يحصيها إلا الله. ولذلك إذا نظرت إلى السماء في الليلة المظلمة المصحية ترى من النجوم شيئا هائلا، هذا الذي يبدو لنظرك فضلا عما غاب عنك. السماء زبنيناها بأيد، قال تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، يعني الشمس هذا الكوكب العظيم انبهر به بعض الناس فعبدوه، ظنوا أنه يستحق العبادة لعظم خلقه، كوكب عظيم هائل يعني حجمه هائل. ويقال إن الشمس أكبر من الأرض كم مرة؟ نسيت عدد، صار إنه ألف مرة، ملايين، جيب له معلومة أحمد، عاد الله أعلم، هذا يعني كلام العلماء فلك، الله أعلم هل هو صحيح أم لا، لكن لا شك أن الشمس كوكب هائل كبير أكبر من الأرض بمرات لا يحصيها إلا الله. ثم هذه الحرارة الهائلة مع بعد الشمس البعد الشديد، تصل هذه الحرارة الشديدة، فكيف لو دنا هذا الكوكب من الأرض؟ لو دنا قليلا لأحرق الأرض وما فيها. هذا الكوكب لقيته مليون، ها كلام الفلك، الله أعلم كلام الفلك هل هو صحيح ولا تقريب، الله أعلم، لكن يدل على أن الأمر فيه سعة عظيم. ثم هذه الشمس هذه الحرارة بما توقد؟ يعني أي سراج أي نور لا بد من إيقاده، وإذا انتهى الوقود خمد. هذا كوكب هائل يشتعل اشتعالا عظيما، حرارة شديدة وملايين السنين، وهذا الكوكب على نفس حرارته لا يتغير، لا يضعف ولا يقوى ولا يتغير، وهو كيف يوقد هذا الكوكب العظيم الذي إذا خرج انطفأت كل المصابيح ولا تقوم حياة العباد إلا به. هذه الشمس لها فوائد عظيمة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، من جهة النبات ومن جهة الحيوان ومن جهة الإنسان، فلها فوائد لا يحصيها إلا الله، فالله سبحانه. ثم سير الشمس فيه عبرة، هذا السير المنتظم غاية الانتظام، يعني لا تتقدم ولا جزء من الثانية أو تتأخر، تضبط الأوقات والساعات، يعني حتى أدق الأوقات تضبط على سير الشمس. الشمس تجري لمستقر لها، الشمس والقمر بحسبان، أي بحساب دقيق لا يتقدم ولا يتأخر. لكن مهما كانت ساعات البشر مضبوطة، بعد فترة تبلى تخرب، إما تقدم ولا تأخر ولا تقف ولا كذا، لكن هذه ملايين السنين وهي لا تتقدم ولا تتأخر إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، كما في ظهور الدجال يكون اليوم الأول كسنة ثم كشهر ثم كجمعة بأمر الله تبارك وتعالى. ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ما فائدة اللام؟ يعني لو قال لا تسجدوا للشمس والقمر هل يبمعنى بنفس المعنى ولا يختلف؟ ها؟ لا مو بتأكيد فقط، لا تسجدوا للشمس والقمر، لو قال كذا كيف يكون المعنى؟ لا تسجدوا للشمس والقمر، يصير النهي يعني السجود لهما معا. وأما إذا قال ولا للقمر نهي عن السجود للشمس وحدها والقمر وحده، هذا هو المطلوب. لو قال لا تسجدوا للشمس والقمر مفهومه يجوز السجود لأحدهما، النهي عن جمعهما بالسجود، ولا شك أن هذا ليس هو المعنى، ولذلك كرر النهي الناهية لإفادة هذا المعنى، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، يعني ولو هذا منفرد وهذا منفرد والجمع من باب أولى. واسجدوا لله الذي خلقهن، نص على العلة لله، هذه مخلوقة لا تستحق السجود الذي يستحقها الخالق. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ثم قال ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخره، نقف عليها والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.